بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: حولكم ويثبت الخيار بالتدليس على نوعين، فما هما النوعان؟ أي تدليس العيب أو التدليس بإظهار السنعة أحسن مما هي عليه، لا تكون معيبة ولكن يظهرها بأحسن مما هي عليه. يقول: قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: ومن مات منهما بطل خياره. لو مات أحدهما في خيار المجلس يبطل خياره لا إشكال فيه، لأنه من أعظم التفرق. هذه فائدة طيبة، يعني يكون مستثنى خيار المجلس، وهذا كلام جيد من الشيخ العثيمين رحمه الله، أن الموت يعتبر تفرقا، البيعان من خيار ما لم يتفرقا وموت يعتبر تفرقا. طيب، وإن شاء الله ينظر في هذه المسألة أكثر. طيب، في الدرس السابق دخلنا في الربا، وكان بقي بعض المسائل المتعلقة بالعيوب سنذكرها اليوم قبل الشروع في الدرس. هذه المسائل تلحق بآخر الباب قبل البيوع، قبل الربا. طيب، مسألة بيع المرابحة يحصل فيه بعض الخداع، ما هو بيع المرابحة؟ بيع المرابحة وبيع الوضيعة. من يعرف معنى بيع المرابحة؟ أن يحصل فيه خداع وكتمان. ماذا؟ يعني نزيدك على ما اشتريتها كذا وكذا، يسمي الربح فقط. يعني يقول له: نعم، يتفقان على الربح، ما اشتريته أنا سأزيدك فيه كذا بما اشتريته. هذا يسمى بيع المرابحة، أن يتفقا على زيادة ربح معلوم على الثمن، على ثمن الشراء. أن يتفقا على زيادة ربح معلوم على ثمن الشراء. فالبائع يقول: هي علي بكذا. يقول: خلاص، وأنا سأزيدك كذا. فالاتفاق حاصل على ماذا؟ على الربح، أنه مقدر بكذا زيادة على ما يذكر البائع. أولا، هل هذا البيع مشروع؟ يقول: السلعة هذه أربحك بها كذا وكذا. مثلا السيارة اشتراها بمليون مثلا، يقول قبل أن يعلم أن اشتراها بمليون، يقول: هذه السيارة أربحك بها 100,000 على ما اشتريتها. قال البائع: اشتريتها بمليون. قال: إذن خذ 1,100,000. هل هذا البيع جائز ولا لا؟ هذا البيع جائز بلا خلاف، يقول ابن قدامة لا خلاف فيه. ويشترط فيه أن لا يتفرق حتى يعلم القدر، لا يتفرق حتى يعلم القدر الذي اشتراه بها مع الربح المعلوم، لا يتفرق حتى يعلم الثمن، أنه قد يسمي له ثمنا لا يرتضي. وإذا قال أزيدك في كل 100,000 5,000، هل تصح؟ أزيدك في كل 100,000 5,000، نعم ما يصح؟ نعم. الآن هذه السيارة أزيدك في كل 100,000 5,000، غرض الباع، لكن الصورة جائزة. نعم، نفس الأولى هي مؤداها مثل الأولى، يعني إذا جمعت من كل 100,000 5,000 تخرج 50,000، لو قال من كل 100,000 10,000 كم تخرج؟ 100,000 مثل الصورة الأولى. لكن هذه الصورة الثانية جاء عن بعضهم كراهتها، وكأن السبب في ذلك أن بعض الناس ربما يجهل الحساب أو ما أشبه ذلك، لا وجه للكراهة. نقل المقدام عن الجمهور المشروعية، مشروعية هذا البيع، ونقل الكراهة عن بعض التابعين منهم مسروق والحسن وعكرمة. وحمله على كراهة التنزيه، الظاهر أنه لا يكره مطلقا مشروع بدون كراهة. ونقل عن إسحاق أنه قال لا يجوز لأن الثمن مجهول، لا يجوز لأن الثمن مجهول. ولعل إسحاق قصد إذا لم يبين فيرجع إلى قول الجمهور، الله أعلم. لعل الإمام إسحاق رحمه الله قصد إذا لم يبين له في ذلك الوقت، فقد يحصل بعد ذلك اختلاف. على كل هو معلوم، يعني يصير معلوما والبائع تكون أمانة في عنقه أن يخبر بالحق أنه أخذه بكذا ويوافق الحق. طيب، وجه إدخاله في العيوب أنه الآن أو في الخداع ما يحصل في كثير الناس، يقول هي علي بكذا وليست كذلك. مثلا يقول هي عليه ب100 درهم، يقول سأزيدك عن كل 10 دراهم درهم، كم سيعطيه؟ عن كل 10 دراهم يزيده درهم، كم يعطيه؟ 110، زيادة 10 دراهم، تكون قيمة السلعة كم؟ 110. طيب، إذا تبين له أنه خدع، جاء الثقات وأخبروه أنه اشتراه ب90 درهما، نعم، يرجع المشتري على البائع، لأنه الاتفاق كان على أنه ما يزيد عليه إلا 10 على ما اشترى، فيرجع على البائع بكم؟ ب10 دراهم، وزيادة على ذلك ربح 10 عن كل 10 درهم، كم سيعطيه يعني؟ 99 درهما، 10 يحذفها، كم يصير؟ 90 درهم. فعن كل 10 دراهم درهم كم سيزيده؟ 9 فقط. وإذا لم يقل عن كل 10 درهم، قال عن 100 أزيدك 10 جملة، هل ينقص أيضا الدرهم؟ يعطيه 99، قال أزيدك عليها 10 دراهم على السعر الذي سميته. نعم، الأقرب أنه ينقص عليه بقدرها، ينقص عليه بحظها، هذا عليه الجمهور، يعني ما نقص من رأس المال ينقص مقابله من الربح، ينقص مقابله من الزيادة. ولو أنه قال هي عليه بمئة ثم تبين أنها بخمسون فقط، ربما ذاك ما يرتضي أن يزيد عشرة كاملة، قل خمسة دراهم فقط ربح الحكم. الجمهور على هذا، على أنه ينقص من المال وينقص حصتها من الربح، حصتها أيضا تنقص من الربح. يتبع النية، يقول أخ لو قال أزيدك على ما اشتريته عشرة دراهم وفي نيته سواء قلت أو كثرت عشرة دراهم، فهنا يعطيه العشرة كاملة، لكن لو كان في نيته بقدرها فالظهر أنه ينقص بالقدر والله أعلم. على كل أكثر العلماء على هذا نقله ابن قدامة عن الجمهور كذلك، ونقل عن أبي حنيفة أنه ما يرجع على البائع بشيء، يقال له إما أن تأخذ السلعة بالثمن أو تترك البيع أو تترك البيع، هذا خطأ بلا شك. طيب راجع لهذه المسائل المغني لابن قدامة الجزء السادس صفحة 266، المغني لابن قدامة السادس 266، الأوسط لابن المنذر العاشر 261، الأوسط لابن المنذر العاشر 261، الموسوعة الفقهية 36، الموسوعة الفقهية 36 صفحة 318، 36 صفحة 318. طيب إذا تبين المشتري أن البيع خدعة هل له أن يفسخ؟ أن يفسخ الآن؟ أو لو قال البيع خلص أنا سأعيد لك العشرة، هل المشتري يقول لا أنا أريد فسخ البيع كاملا لأنك تخادع في البيع؟ نعم له أن يفسخ، لكن ذاك عيب، لكن هذا فقط وضح له أنه يستحق مالا والبائع مستعد أن يعطيه، قد يظهر أن البيع تم ما هناك وجه للفسخ، يرجع له ماله، له الحق مطالبة بماله فقط وليس له أن يلزم البائع بالفسخ، فله أن يطالب بماله من البائع ويلزم البائع بالرد. هذا قول جماعة من الحنابلة والشافعية، هذا قول جماعة من الحنابلة والشافعية أنه ليس له الفسخ. والقول الآخر أيضا للحنابلة والشافعية أن له أن يفسخ، والحجة في ذلك قالوا قد ظهر منه الخيانة فلا يؤمن أنه قد خان أيضا بالثمن الجديد، فيقول المشتري ما لي حاجة بالشراء منك أنت تخدع، قالوا لا يؤتمن أن يكون أيضا الثمن الذي ظهر أيضا فيه خداع. الصحيح أنه ليس له وجه للفسخ، لأن المشتري قد رضي السلعة بثمن أكبر، قد رضي السلعة بثمن أكبر ورجع له بعض الثمن، رجع له بعض الثمن فلا وجه للفسخ ولا يلزم البائع بالفسخ، لكن يلزم البائع برد المال. طيب إن حصل أن البائع وضع بعض المال، المشتري يريد أن يشتري السيارة قال له بمليون ثم وضع له 100,000 900,000 لما يبيعها للمرابحة، إذا أراد أن يبيع المرابحة يقول هي علي بمليون أو 900,000، يقول ذاك وضعها لي أنا أهداها لي هدية لنا. ها؟ وهذا هدية أيضا. ما من يجيب؟ يقول لي علي مليون. نفس الكلام يعني. يقول لي علي مليون وأضع عنك ما تف نفس ما. إذا كما يريد أن يضع. لكن هل هي عليه مليون الآن أو بتسعمائة؟ بكم هي عليه؟ هي بتسعمائة الآن. طيب إن اتفقوا في مجلس العقد وكتبوا الورقة بمليون واستفقوا على ذلك وتفرقوا على ذلك وبعد يوم قال البائع خذ لك 100,000 هدية مني. أنا فرق بين الصورة الأخرى بين قبل ما في مدة الخيار وقبل وبعد مدة الخيار. إذا حصل التخفيض في مدة الخيار مثلا في مجلس يتساومان وضع له شيئا فتكون يكون ثمن السلعة هو ما آل إليه الأمر أو ما ابتدأ به الأمر ما آل إليه الأمر ما انتهى به المجلس. قال مليون ثم باعه ب900,000 فثمن السيارة هي 900,000 وإذا باع يقول هي علي ب900,000 يأتي بما آل إليه الأمر. هذا في ماذا؟ نعم إذا آل الأمر إلى هذا فهذا واضح. أو مثلا في مدة الخيار معه 10 أيام يراجع نفسه في السيارة خذ 10 أيام خيار لك. في قبل أن تنتهي المدة جاء وقال أنا ما أريد هذا الثمن تضع 100,000 سأخذها وضع عنه. الآن هذا ثمن السيارة 1,900,000 كذلك 900,000 لأن الوضع حصل في مدة الخيار. طيب إذا انفق بعد مدة الخيار بعد أن انتهى وتراضوا على ذلك البائع قال خلاص خذ لك 50 هدية مني هذا مثل لو وهبه شيئا آخر لو أهدى له شيئا آخر والله أعلم. طيب يقول ابن قدامة في المغني إن كان ذلك في مدة الخيار لحق بالعقد ويخبر به في الثمن أن لابد من الإخبار أنه نقص. قال وبهذا وبه قال الشافعي أبو حنيفة ولا أعلم عن غيرهم خلافا ولا أعلم عن غيرهم خلافا. إذا كان الحط من الثمن في مدة الخيار ماذا الحق أبا حنيفة وأبو حنيفة ما يرى خيار المجلس لماذا ذكره؟ قال وبه قال الشافعي وابو حنيفة ولا أعلم عن غيرهم خلافا. أبو حنيفة لا يرى خيار المجلس فلماذا ذكره؟ ما من هذا الجهة؟ لماذا ذكره؟ داخل جمال من ذلك سنة؟ من أجل الخيار الآخر خيار الشرط. لو كان له شرط من الخيار وألحق ونقص الثمن في مدة الخيار. طيب وأما على إذا كان في أثناء الخيار المجلس خيار المجلس أو خيار الشرط فالصحيح أنه يلحق بالعقد ويخبر بما آل إليه الأمر. هذا قول أبي حنيفة وجماعة من الحنابلة وبعض الحنابلة قول أبي حنيفة وبعض الحنابلة وبعض الشافعية أيضا والأشهر في مذهب الحنابلة والشافعية أنه يخبر بالثمن الأول فقط والثاني يكون هدية. يخبر بالثمن الأول والثاني يكون هدية لا يلزم الإخبار بالحق. الصحيح أنه يلزم الإخبار بما آل إليه الأمر. راجع لهذا المغني الجزء السادس 267 الأوسط بن المنذر الجزء العاشر 266 الجزء العاشر صفحة 266 طيب لو أنه باع سيارة مثلا من شخص بمليون وكانت عليه نعم باعها بمليون من شخص ثم ندم على سلعته ذهب واشتراها بمليون مئة اشتراها من المشتري بمليون مئة ثم أراد أن يبيعها بالمرابحة أراد أن يبيعها بالمرابحة فهل يلغي الربح المئة ويحسب على الثمن الأول مليون هل يلغي الربح هذا أو مرابحة بما اشتراها الشراء الثاني اشتراها الشراء الثاني وإلا يبين يقول اشتريتها أول مرة بكذا ثم بعتها ثم اشتريتها يبين إذا أراد أن يبين فلا بس وإلا إذا أطلق فلا بد أن يعامل بآخر شراء بآخر شراء هذا القول اختاره نعم قول أبي ثور وأبي يوسف بن المنذر أنه يعامل على الشراء الثاني قول أبي ثور وأبي يوسف وابن المنذر ومنهم من قال يلغي الربح ويحسبها بمليون الربح فقط يلغيه يلغي الربح لأنه الآن ما ربح شيئا ويحسبها على الثمن الذي باعه مليون فيقول هي علي بمليون قال بذلك أو نقل ذلك عن ابن سيرين وأحمد وأبي حنيفة نقل عن ابن سيرين وأحمد وأبي حنيفة راجع الأوسط لابن المنذر القول هو الأقرب راجع الأوسط لابن المنذر 267 العاشر 267 العاشر صفحة 267 والمغني السادس 272 المغني السادس 272 فإذا زاد في إذا زاد في السلعة شيئا أو خسر في نقلها وفي تحميلها وفي إرسالها إلى مكان آخر هل يحسبها التكاليف هل يزيدها أو لا يزيدها يقول اشتريتها بكذا مثلا اشتراها ب800,000 وزاد أجرة النقل والحمالين والعمال 100,000 يقول هي عليه ب800 أو ب900 مع البيع يقول إما أن يقول نعم شراؤها مع تكاليف نقلها وحفظها 900,000 أو يبين يقول هي عليه ب800 وخسرت فيها 100 وخسرت فيها 100 ماذا لكذا وكذا البيان هو المختار واختاره ابن المنذر أنه يبين ثمن السلعة ويبين الخسائر الزيادات والخسائر ونقل ابن قدامة عن كثير من العلماء أنهم قالوا يخبر بالثمن فقط والتكاليف والزيادات لا تدخل في الثمن لا تدخل في الثمن. ونقل عن الحكم والشعبي، نقل ابن المنذر عن الحكم والشعبي أنه يضيف إجرة النفقة والكراء والحمل وغيره. ويظهر أن المسألة يعني تكاد أنها فقط أن الاختلاف فقط في يعني في اللفظ. يعني ابن المنذر لما قال يبين خرج من الخلاف، فالظاهر أن من قال لا تدخل بالثمن مراد أنه إذا قال ثمنها بكذا لا يضيف إليها الأمور الأخرى، ما يقول ثمنها بكذا ويضيف إليها أجرة النقل وغيره دون أن يبين. وكذلك لعل مراد الحكم الشعبي يضيف أجرة النفقة، لكن مرادهم أنه يبين، يقول مثلا تكاليفها، ما يقول ثمنها، يقول تكاليفها علي بكذا، أي الثمن والأمور الأخرى التي وصل إليها الثمن. فقوله تكاليفها يشمل الثمن وما زاد من أجرة وغيره ونقل وغيره. فيظهر أن المسألة لا يكاد فيها أن يكون فيها اختلاف، إنما الاختلاف في العبارة. الصحيح أنه ما يقول ثمنها علي بكذا ويذكر معها الزيادات، زيادة التكاليف الأخرى. وإذا بيّن كما قال ابن المنذر خرج من الإشكال، لذلك ابن المنذر ما قال الراجح الأول ولا الثاني، قال يبين ما هي عليه من المال ويبين ما لا زاد فيها. وهذا هو مختار البيان، والقول الأول والثاني الظاهر أن الخلاف فيه من حيث العبارة، من حيث عبارة البائع، فلا يقول هي علي أو ثمنها علي بكذا ويضيف عليها التكاليف الأخرى، لأنه يعني يكون قد حصل كذب وتدليس. وقول الشعبي يضيف أجر النفقة، أجرة النفقة والكراء وأجرة القصار، إذا أضاف فلا يقول ثمنها بكذا، يبين يقول تكاليفها مع ثمنها يصل إلى كذا وكذا. على كل إن شاء الله المسألة يعني عبارة عن اختلاف في الألفاظ، والله أعلم. انظر المغني أيضا السادس 268، السادس 268 الأوسط لابن المنذر، العاشر 260، العاشر 260 طيب ما المقصود ببيع الوضيعة؟ هنا مسائل أخرى، لكن الذي ذكرناها إن شاء الله فيها كفاية لفهم بقية المسائل. في الأوسط ذكر بعض المسائل الأخرى، ونحن في غالب المسائل التي تمر معنا بالمعاملات سيأتي أبواب كثيرة، نذكر بعض المسائل التي تستطيع بمعرفتها فهم بقية المسائل، وإلا فالأمثلة كثيرة، إذا حصل كذا وإذا باع كذا الأمثلة كثيرة، ولكن نكتفي بذكر بعض المسائل التي يفهم بها بقية المسائل. طيب بيع الوضيعة ما المقصود به؟ يعني عكس بيع المرابحة. يقول البائع اشتري، نعم سأضع لك عما اشتريت 100 درهم، اشترى السيارة ثم أراد أن يبيعها، قال المشتري سأضع لك عما اشتريت 100 درهم. فنفس ما تقدم معنا في بيع المرابحة نفس الكلام في بيع الوضيعة، في نفس الكلام في بيع الوضيعة. فإذا حصل أن السلعة قال هي عليه بمليون ثم تبين أنها ب 900,000، فكم يستحق المشتري؟ يقول هي بمليون. لا، هو سيعكس هنا، سيقول هي عليه، نعم صواب، يقول عليه بمليون. هو يقول مليون من أجل يحصل على 900، وهي في الحقيقة ما يستحق إلا 800. إذن يرجع المشتري أيضا بكم؟ بـ100,000 درهم. طيب، الوضيعة بالنقص، وجميع ما تقدم من المسائل تعكس في بيع الوضيعة. فإذا نقصت السلعة بعد أن اشتراها، السلعة تقدم معنا إذا زادت يحسب الزيادات، فإذا نقصت في بيع المرابحة أو في بيع الوضيعة نقص منها شيء، هل يخبر بالثمن الأول؟ وإن حصل النقص يخبر بما هي عليه، لكن مع البيان النقص الحاصل، ولكن حصل منها نقص كذا وكذا. ولا يجوز له أن يخبر بثمنها الأول مع السكوت عن النقص الحاصل. طيب، الانتفاع بها هل يخبر؟ هل يلزمه؟ يقول هذه الدار اشتريتها بكذا، وقد سكنت فيها 2-5 أشهر، وبيعها لك بربح كذا أو بنقص كذا، يعني ما في ضرر في هذا. الاستغلالات التي لا ضرر فيها لا يلزم، التي لا تأثير فيها للقيمة لا يلزم منها الذكر، وما كان فيها تأثير لازم الذكر، وكان فيها تأثير بتغيير الثمن لازم الذكر. انظر الأوساط ابن منذر، صفحة 264، العاشر، 264 وما بعدهم، العاشر، صفحة 264 وما بعدها. طيب، لو ادعى البائع أنه غلط، قال هي علي بـ500، قال ذاك أزيدك 50 درهما، جاء البائع وقال أنا غلطت، هي علي بـ600، هل يقبل قوله؟ غلط مرجع. إذا قام البينة، لا أحتاج إلى بينة، إذا كان بينهم التوافق والتصديق فلا إشكال، وخاصة أنا أصدقه ويتحمل. إذا لم يكن بينهم التوافق لا بد أن يأتي ببينة على ذلك، نعم، إنه قد تفرق وقد تكلم بنفسه وقال عليه 500، فكيف يسمع المشتري إذا قام البينة أنها عليه 600-700؟ هل عليه زيادة؟ نعم، قد يقول أنا لو علمت أنها بـ700 ما سأشتريها، أنا سأزيده، صحيح أنا قلت سأزيده كذا كذا درهم، لكن لو علمت أنها بـ700 ما سأخذها. مخير، المشتري مخير بين بعد إقامة البينة أو بعد تصديقه للبائع، مخير بين الفسخ وبين إمضاء ما اتفق عليه، يعني البيع الثاني، الثمن الثاني. نقل هذا ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، ونقل عن الثوري أنه قال يستمر على البيع الأول، وكلامه الأول أصدق من بينته. نقل عن الثوري أنه قال على البيع الأول. انظر صفحة 265، و وكذلك العكس إذا باعه وضيعة فادعى أنه أري بكذا ثم ادعى مبلغا أكبر، نفس الكلام. طيب لو اشترى شيئا وأراد أن يبيع بعضه فقط، اشترى مثلا 10 شياة بمئة درهم، 10 شياة بمئة درهم، أراد أن يبيع 5 ويقول هي عليه 50 درهما، اشتراها جملة 10 بمئة درهم جملة، أراد أن يبيع 5 هل يقول هي عليه 50 درهما؟ إذا كان سعرها واحد كلها متساوية جاهزة، إذا كان التفاوت ما يجوز، لأن ماذا الثمن يوزع عليها بحسبها، الكبيرة لها الثمن المناسب والصغيرة لها الثمن المناسب. إذا كان يعني نخلص من هذا أنه إذا كان الثمن يتساوى مع الأجزاء جاز أن يذكر النصف ويذكر نصف المال. مثلا في الطعام اشترى 10 صاع، نعم اشترى 5 أوسق ب50 درهما، هل لو أن يبيع 25 أن يبيع وصقين ونصف ب25 درهما يقول هي علي، نعم يبيعها بالمرابحة ويقول هي عليه ب25 درهما، هل لو هذا له؟ لأنه ما يتفاوت، ما يتفاوت السعر واحد، إذن يجوز التبعيض مع تبعيض المرابحة، التبعيض مع تبعيض الثمن في المرابحة إذا كان مما لا يختلف ثمن أجزائه، إذا كان مما لا يختلف ثمن أجزائه. لو قال أشتري منك البر مع الشعير 3 أكياس شعير وكيسين من البر ب10,000 ريال، ثم أراد أن ينصف، طبعا أسعار البر أعظم من أسعار الشعير، ما يستطيع أن ينصفنا، يكون مثلا أسعار البر قد تساوي مثلا 8,000 أو 7,000 وال2,000 و3,000 سعر الشعير، فمثل هذا ما ينصف ويقول كذا، لا يتوزع الثمن على كل بحسبه. نقل هنا ابن المنذر كذلك عن جماعة من أهل العلم، كلامهم متوافق متقارب عن سفيان وأحمد وإسحاق وأبي ثور. نعم أبو ثور له كلام يبين أنه إذا كان مما يتبعض فلا بأس. طيب نقل عن هؤلاء كلهم أنهم منعوا أن يبعض، ولكن كلامهم كأن ابن المنذر يحمل على هذا، على أنه فيما لا يتبعض. قال ابن المنذر قال سفيان الثوري إذا اشتريت بزا ب100 درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة ولكن جميعا تبيعوا كله. وكذلك قال أحمد إسحاق أبو ثور أصحاب الرأي. وقال أبو ثور إن كان طعاما مما يكال أو يزن وكان صنفا واحدا فأكل بعضه فلا بأس أن يبيع ما بقي مرابحة على قدر ما بقي من الثمن. وكذلك قال أصحاب الرأي وكذلك نقول في الشيئين جميعا. كان ابن المنذر حمل الجواز على ما كان يتبعض، صفحة 265 بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.